مختارا القصر. وهذا ايضا خذ التفت جيدا الان، انت في هذا التفسير قلت المقصود من التابع هو بحسب قصد المتبايعين. القصد يقسم الى قسمين، قصد شخصي وقصد نوعي. قصد شخصي يعني الشخص هذين المتبايعين في هذه المعاملة، ومرة لا القصد النوعي. شوف فرق جوهري بينهما. الآن في القصد النوعي إذا بعنا الغنم ما هو المقصود؟ الأصلي لحم، والصوف يكون تابع. لكن في القصد الشخصي قد اثنين من العقلاء مقصودهم الأصلي ماذا؟ مقصودهم الأصلي الصوف، يريدون في الحقيقة يشترون هذه الغنم لأجل الصوف. هذا بيعني بلحاظ الشخص التابع هو اللحم، بينما بلحاظ النوع التابع هو الصوف، فيختلف. إذن ما هو المقصود هنا؟ القصد بحسب قصد المتبايعين نوعا، أو بحسب قصد المتبايعين شخصا؟ واضح المسألة؟ لذا يقول وهذا أيضا قد يكون كذلك بحسب النوع، وقد يكون كذلك بحسب الشخص. كمن أراد السمك القليل في المثال الأول اللي ذكره المصنف، مثال ماذا قال؟ كمن اشترى قصب الآجام وكان فيها قليل من السمك. يقول كمن أراد السمك القليل لأجل حاجة لكن لم يتوفر في السوق، فقام اشترى الأجم كلها لأجلها السمك القليل. فبلحاظ الشخص أيه المقصود الأصلي؟ السمك. كمن أراد السمك القليل لأجل حاجة لكن لم يتهيأ له شراؤه إلا في ضمن قصب أجمع. واضح المطلب؟ أيه أظهر؟ يعني مراعاة الغرض النوعي أظهر أو مراعاة الغرض الشخصي؟ يقول والأول هو الظاهر من مواضع من المختلف، يعني المختلف يظهر منه أنه يؤيد ماذا؟ مراعاة الغرض النوعي. طبعا الفرق بينهما صار واضح من هذه الناحية أيضا، أنه بلحاظ الغرض الشخصي تختلف التبعية والأصلية. عليكم السلام. تختلف التبعية والأصلية من بيع إلى آخر إذا كان مقصود مراعاة الغرض الشخصي، وأما إذا كان المقصود مراعاة الغرض النوعي لا تختلف الشخصية التبعية والأصلية من بيع إلى آخر. والأول هو الظاهر من مواضع من المختلف، منها في بيع اللبن في الضرع مع المحلوب منه. كل هذا بحثنا أيضا قراءة عبارة، وكما أكرر في الامتحان هذا النوع من المباحث يأتي خلاصتها، مثلا في هذا البحث إن جاء منه سؤال يأتي أذكر لنا احتمالات لتفسير التابع. مثلا منها في بيع اللبن في الضرع مع المحلوب منه، حيث حمل رواية سماع المتقدمة على ما إذا كان المحلوب يقارب الثمن ويصير أصلا، والذي في الضرع تابعا. تفت لي العبارة؟ إذا كان المحلوب، ورواية سماع ماذا قال له الإمام عليه السلام؟ أنك احلب شيء ثم اشتري هذا الحليب مع ما في الضرع. يقول العلامة هذا المحلوب إذا كان كثيرا بحيث تقريبا يوازي الثمن، فعند العقلاء أيهما يكون المقصود الأصلي، ما في الضرع أو ما في الإناء؟ ما في الإناء يعني المحلوب. فإذا من هذه المطلب ماذا نفهم؟ أن الغرض نوعي أو شخصي؟ نوعي. واضح؟ هذا المورد الأول الذي يظهر من العلامة. مورد الثاني: وقال في مسألة بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة: والمعتمد أن نقول إن كان الحمل تابعا صح البيع، كما لو باعه الأم وحملها أو باعه ما يقصد مثله بمثل الثمن. شوف، بمثل الثمن، يعني كان الأم أو ما يقصد مثله تقريبا موازي للثمن، فعادة العقلاء يقصدون ما هو موازي للثمن. أيضا هنا المدار على الغرض النوعي، فهذا لا بأس به، وإلا كان باطل. هذا كله إذا ما يظهر من عبارة العلامة من تأييده للاحتمال الأول، وهو مراعاة الغرض النوعي. وأما الاحتمال الثاني، يعني مراعاة الغرض الشخصي للمتبايعين، فلم نجد عليه شاهدا، الحمد لله، وإلا كان نقل لنا عبارات، إلا ثبوت الغرر على تقدير تعلق الغرض الشخصي بالمجهول، وانتفاءه على تقدير تعلقه بالمعلوم، ويمكن تنزيل إطلاقات عبارات المختلف عليه كما لا يخفى. هذا إذا لم تجد شاهدا، وهكذا. فكيف لو وجدت شاهدا؟ اكتف جيدا للدليل.
والفرق قليل بين
أي الاعتبار الغرض الشخصي قريب؟ نعم نعم. في الغرض الشخصي قد يكون مدركه، يعني لو وجد قائل به، شوف في قاعدة لا ضرر ولا ضرار ولا حرج، يقول الفقهاء إن المدار على الحرج الشخصي لا على الحرج النوعي. يعني هناك مثلا الوضوء في هذه الجامعة عند نوع الطلاب فيه حرج في هالأيام، لكن أخونا الشيخ صادق ولا يضره البرد، فبالنسبة له لا يوجد حرج، صحيح؟ لا يوجد حرج بالنسبة له. فإذا كان المدار على الحرج النوعي يسقط الوضوء حتى عن مثله، حتى عند من لا يتحرج، صحيح؟ وإذا كان المدار على الحرج الشخصي الوضوء عليه واجب، أما علي أنا غير واجب. فهل مسألة، لأنه لا تنسى كل هالمباحث، لا تنسى البحث الكلي لها ماذا كان؟ جهالة، وكان عمدة الدليل الغرض، لا تنسى. هل الغرر مثل الحرج؟ أن المدار في الحرج، الفقهاء قالوا المدار على الحرج ماذا؟ الشخصي. في الغرر هل المدار على الحرج على الغرر الشخصي؟ إذا قلنا المدار على الغرر الشخصي، يعني هذه المعاملة بالنسبة لي غرر، قد لا تكون بالنسبة للنوع غرر. إذا قلنا المدار على الغرر الشخصي، حينئذ يكون الضابط في التابع ما هو؟ القصد الأغراض النوعية والأغراض الشخصية، الأغراض الشخصية، صار واضحا؟ لذا يقول: وأما الاحتمال الثاني، يعني مراعاة الغرض الشخصي للمتبايعين، فلم نجد عليه شاهدا إلا ثبوت الغرر على تقدير تعلق الغرض الشخصي بالمجهول، وإلا انتفاءه على تقدير تعلقه بالمعلوم، ويمكن تنزيل إطلاقات عبارات المختلف عليه كما لا يخفى. هذا إلى الآن كم تفسير للتابع؟ ثلاثة تفسيرات. صاحب الجواهر رحمة الله عليه احتمل احتمالا. قال وربما احتمل بعض، هو صاحب الجواهر، بل استظهر أن مراد الأصحاب بكون المعلوم مقصودا والمجهول تابعا كون، استظهر كون المقصود بالبيع ذلك المعلوم بمعنى الإقدام منهما ولو لتصحيح البيع. التفت جيدا، قد واحد يتوهم أن هذا الفارق الرابع لا يفترق عن الفارق الثالث. الفارق الثالث ماذا كان؟ أن المدار على التابع بحسب قصد المتبايعين، ورجحنا القصد النوعي، صحيح؟ صاحب الجواهر يقول المدار بحسب قصد المتبايعين، لكن لا بحسب قصد المتبايعين، بمعنى أنه ما يرغب به المتبايعين، ما يرغب به المتبايعان. في التفسير الثالث ما المقصود من قصد المتبايعين؟ يعني ما يرغب به المتبايعان نوعا أو شخص. فإذا إذا في بيع الشاة المرغوب فيه نوعا ما هو اللحم أو الصوف؟ اللحم، فيكون الصوف هو التابع. صاحب الجواهر لا، يقول مقصود المتبايعين ليس بما يرغب به المتبايعين، بما يرغب به المتبايعان، بل مقصود المتبايعين ولو لأجل تصحيح المعاملة. يعني تفت، فأنا أجمع لا تنفع، وإنما أقصد أن أشتري السمك، مشتهي أكل السمك، وإنما اشتريت الأجمة ليه؟ لأجل تصحيح المعاملة، لأن بيع السمك لوحده باطل، فلماذا اشتريت الأجمة؟ لأجل تصحيح المعاملة. فإذا الأجمة مقصودة لي ولو لتصحيح المعاملة، لا لأنه تعلق الغرض الأصلي بها. واضح هذا الشيء؟ فحينئذ الأجمة تكون أصلية والسمك يكون تابعا. طب استظهر كون المقصود بالبيع ذلك المعلوم بمعنى الإقدام منهما ولو، شوف العبارة، ولو لتصحيح البيع، على أن المبيع المقابل بالثمن هذا المعلوم الذي هو وإن سمي ضميمة لكنه المقصود الأصلي. من أي ناحية؟ من ناحية تصحيح المقصود في تصحيح البيع. قال ولا ينافيه كون المقصود بالنسبة إلى الغرض هو السمك، ما فيه الغرض هو الحليب في الضرع، ما فيه الغرض، نظير ما يستعمله بعض الناس في التخلص من المخاصمة بعد ذلك، في الذي يراد بيعه لعارض من العوارض بإيقاع العقد على شيء. ما هو الذي يستعمله بعض الناس؟ بإيقاع العقد على شيء معين معلوم لا نزاع فيه، وجعل ذلك من التوابع واللواحق لما عقد عليه البيع، فلا يقدح حصوله وعدم حصوله كما أومي إليه في ضميمة الآبق وضميمة الثمر على الشجر وضميمة ما في الضروع وما في الآجام. الآن مثل مثلا في بعض أنواع المعاملات التي لا تندرج تحت المضاربة. أنا ما معنى المضاربة؟ المال من شخص والعمل من شخص آخر والربح بينهما والخسارة ماذا؟ بالنسبة. صحيح؟ هذه المضاربة. وبلان كثير من المعاملات لا يكون الربح والخسارة بالنسبة، وإنما يكون فقط الربح، يعني يؤخذ كأن الربح ماذا؟ مضمون، أليس كذلك؟ في كثير من المعاملات. فالبعض حتى يتخلص منها، لأن هذه ليست مضاربة بالنتيجة، المعاملة حتى تصحح لابد أن تدخل تحت عنوان من العناوين المتعارفة في الشريعة، إما بيع، إما مضاربة، إما إجارة، إما لابد أن تدخل. فإذا هذه المعاملة كيف تكون لازمة؟ يعني لو بعد شهر ما أراد أن يعطيك ربحا، كيف تضمن أنت هذا؟ حتى تكون المعاملة لازمة فيأتي يبيع قلم ويشترط في هذا البيع أن تعطيه كذا على ذلك المال ربحا معينا مثلا. التفتنا؟ فبيع القلم بلحاظ الأغراض، الغرض إنما تعلق بماذا؟ بتلك المعاملة الأخرى لا بالبيع، لكن بلحاظ أن هذا هو المصحح لتلك المعاملة الأخرى صار هو المقصود الأصل، وذاك كأنه هو التابع. هذا نظير ما ذكره صاحب الجواهر. المصنف طبعا يرى أن هذا الاحتمال حمل كلام الفقهاء على ما احتمله صاحب الجواهر غير صحيح، ولا يخفى أنه لم توجد عبارة من عبائرهم تقبل هذا الحمل، إلا أن يريد بالتابع جعل المجهول شرطا والمعلوم مشروطا. تفهم جيدا؟ حاول المصنف أن يؤول كلام صاحب الجواهر. الآن في اللغة العربية أيهما أصل وأيهما فرع؟ الشرط أم المشروط؟ المشروط ماذا؟ أصل، والشرط فرع، صحيح؟ فإذا من الممكن أن يكون مقصود صاحب الجواهر من التابع أنه ما يجعل شرطا تابع، وما يجعل مشروطا هو المقصود الأصلي. أنا عندما أشتري منك الأجمة أو أشتري منك القصبة أقول لك بشرط الثمن، فيكون التابع ما هو؟ الثمن. إذا مقصود صاحب الجواهر من التابع الشرط، ومقصوده من المقصود الأصلي المشروط. إلا أن يريد بالتابع جعل المجهول شرطا والمعلوم مشروطا، فيريد ما تقدم عن القواعد والتذكرة. ولا أظن إذا إرادة ذلك من كلامه بقرينة استشهاده بأخبار الضميمة في الموارد المتفرقة. إلى الآن ذكرنا إذن كم احتمال، كم تفسير؟ أربع تفسيرات للتابع. والأوفق بالقواعد أن يقال أما الشرط والجزء فلا فرق بينهما من حيث لزوم الغرر بالجهة. يريد أن يشكل على التفسير الأول. التفسير الأول صاحب العلامة صاحب القواعد ماذا فعل؟ فرق بين الشرط وبين الجزء، فالشرط هو التابع والجزء هو المقصود الأصل. يقول مقتضى القواعد، أي قاعدة؟ قاعدة المتصيدة اللي ذكرناها سابقا، من أن للشرط قسط، للشرط حظ من الثمن، قسط من الثمن. يعني الآن شراء جارية مثل شراء جارية بشرط أن تكون دكتورة حتما لا، فإذا للشرط قسط من الثمن. فإذا كان هذا الشرط مجهول فلا نعلم قسطه من الثمن كم، فيقع الإنسان في الغرق. فإذا المصنف لا يرى أنه إذا كان شرطا يصح وإذا كان جزءا لا يصح، لا نفرق بينهما في كلا الحالتين. الجهالة غرر، والأوفق بالقواعد أن يقال أما الشرط والجزء فلا فرق بينهما من حيث لزوم الغرر بالجهالة. طب هذا بالنسبة للاحتمال الذي ذكره العلامة. وأما قصد المتبايعين بحسب الشخص، أي احتمال ثاني، الثالث بحسب الترتيب المتقدم الثالث، نعم بحسب الترتيب المتقدم الثالث. طبعا الشق الثاني من الثالث، ليش؟ لأن الثالث ذكرنا له شقين، الغرض النوعي والغرض الشخص. أما قصد المتبايعين بحسب الشخص فالظاهر أنه غير مؤثر في الغرر وجودا وعدما، لأن الظاهر من حديث الغرر من كلماتهم عدم مدخلية قصد المتبايعين في الموارد الشخصية. فالمدار على الغرر الغرر النوعي لا مثل قاعدة الحرج، بل وكذلك قصدهما بحسب النوع، هذا الشق الأول من الاحتمال الثالث، بل وكذلك قصدهما بحسب النوع على الوجه الذي ذكره في المختلف، من كون قيمة المعلوم تقارب الثمن المدفوع له وللمجهول. ليش هذا؟ ما هو وجه الإشكال عليه؟ لأن كلمات الفقهاء وكذا الروايات السابقة التي قرأناها لم تشترط هذا الشرط. ما هو أي شرط؟ أن تكون قيمة المعلوم متقاربة مع قيمة ماذا؟ الثمن. بل قد يقال العكس نستفيده من الروايات، لأن الإمام عليه السلام في بعض الروايات المتقدمة ماذا قال ليجوز بيع الحليب في الضرع؟ ماذا قال؟ احلب سكرجة. سكرجة شيء قليل، عادة لا يكون هو المساوي للثمن، فالأمر بالعكس. واضح الإشكال؟ هذا إشكاله على الاحتمال الثالث عفوا. وأما التابع العرفي أي احتمال؟ الثاني. فالمجهول منه وإن خرج عن الغرر عرفا. كيف خرج عن الغرر؟ لكونه عند العرف تابعا، إلا أن المجهول منه جزءا داخلا ظاهرا في معقد الإجماع على اشتراط العلم بالمبيع المتوقف على العلم بالمجموع. يقول إذا كان هذا جزء ولم يكن شرطان، الجزء الفقهاء كما اشترطوا في الكل المعلومية اشترطوا في الأجزاء المعلومية. نعم. أما التابع العرفي فالمجهول منه وإن خرج عن الغرر عرفا، إلا أن المجهول منه جزءا. عندكم ماذا؟ عندك أيضا مجهول؟ ظاهر هكذا، لأن المجهول ذكرها سابقا. يقول المجهول منه، فالمجهول من التابع العرفي إن كان جزءا فهو داخل في معقد الإجماع على اشتراط العلم بالمبيع. نعم وإن كان شرطا في مقابل الجزء، ولو كان شرطا تابعا عرفيا خرج عن بيع الغرر وعن معقد الإجماع على اشتراط كون المبيع معلوما فيقتصر عليه. هذا كله في التابع من حيث جعل متبايعين. أما التابع للمبيع الذي حب، هذه الفقرة الأخيرة مربوطة بمطلب أشرنا إليه يوم أمس، تتذكرون يوم أمس أشكلنا على المحقق الكركي في أي شيء، في زخرفة الجدران، قلنا هذا ليس هو مقصودهم من التابع. ليه؟ لأن هذا أصلا قد لا يلتفت إليه عندما تبيع البيت، لا يلتفت إلى لون الجدران ونحو ذلك، يكون مغفولا عنه. فهذا ما هو حكمه؟ يقول: وأما التابع للمبيع الذي يندرج في المبيع وإن لم ينضم إليه حين العقد ولم يخطر ببال متبايعين، مثل ماذا؟ كما ذكرنا زخرفة الجدران. فالظاهر عدم الخلاف والإشكال في عدم اعتبار العلم به، إلا إذا استلزم غررا في نفس المبيع، إذ الكلام في مسألة الضميمة من حيث الغرر الحاصل في المجموع لا الساري من المجهول إلى المعلوم. شوف، إذ الكلام في مسألة الضميمة، يعني شوف، إذا كان جهل بالضميمة يؤدي إلى الجهل بالمجموع، فحينئذ يشترط العلم بالضميمة. أما إذا لا يؤدي إلى الجهل بالمجموع فلا يشترط العلم بالضميمة، في هذه الضميمة التي لا تخطر على البال. مثلا الآن لو كان واحد قد صبغ جدران قصره بماء الذهب، طب هذا تتفاوت القيمة به، فلو لم يكن معلوم المقدار يسر الجهالة إلى تمام القصر. واضح هذا الكلام؟ هذا تمام الكلام في البحث السابق. نعم، مسألة يجوز أن شنو؟ هذه ساقطة النقطة عن الدال، صحيح؟ يجوز أن ينظر، يعني واحد ينظر لظرف، أنه إذا رجع ابني من السفر أن أعطي الظرف الفلاني كذا وكذا مال. ها؟ لا معنى له، لا، هذه ينظر بالدال ليس بالذال. يجوز أن ينظر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل أو يحتمل الزيادة والنقيص على المشهور. هذا يتكلم الآن بأي لغة؟ بالعربية. ما معنى يجوز أن ينظر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة والنقيص على المشهور؟ لا، دعم سيد، ينظر ما معناه؟ هذه كلمة يندر، مبني المجهول واضح، أما يا أخي نظرة ما معناه؟ من النظرة، يعني شنو موقعه هنا؟ يندر لظرف، ها؟ نعم. شوف، نظر الشيء في اللغة العربية بمعنى سقط. هذا كان متعارف في الزمن القديم، إذا واحد يبيع بالكيل، فيبيع بالكيل حتما سوف يسقط من الكيل شيء، فيكون هذا الذي يسقط هو طرف المعاملة. ملتفت جيدا؟ يجوز أن ينظر لظرف ما يوزن مع ظرفه أن يسقط مقدار يحتمل الزيادة والنقيصة. طبعا هذا المقدار استثناه الفقهاء من حرمة بيع الغرر، لأن هذا المقدار الذي يسقط من الظرف كان هذا كلناه أو لم نكله؟ لم نكله، كلنا الذي لم يسقط، أما هذا الذي سقط لم نكله، فهذا مستثنى من بيع الغرر. لكن الأقوال فيه سوف تأتي ستة، يوجد فيه ستة أقوال، بل لا خلاف فيه في الجملة، بل عن فخر الإسلام التصريح بدعوى الإجماع. قال فيما حكي عنه الحاكي هو صاحب مفتاح الكرامة، ونعم ما فعل المصنف بنسبة ذلك إلى الحكاية. العبارة التي سوف نذكرها الآن موجودة في مفتاح الكرامة ومنسوبة إلى فخر المحققين، لكن شوف ماذا حكي عن فخر المحققين. نص الأصحاب على أنه يجوز الإنذار للظروف بما يحتمل الزيادة والنقيص. إلى هنا هذه الجملة موجودة في كتاب الإيضاح لفخر المحققين، لكن بعد ذلك هذه غير موجودة في الإيضاح، نسبها إليه من؟ في مفتاح الكرام. فقد استثني من المبيع أمر مجهول، التفت جيدا، يقول هكذا إذا تتذكرون فيما سبق بحثنا هذا البحث، لو قلنا بعتك هذا الشيء إلا كذا، وكان هذا إلا كذا مجهول، فيسري جريانه إلى ماذا؟ إلى المبيع، يسري جريانه، سيسري جهالته إلى المبيع. طب هنا لو قال بعتك إلا ما ينظر من الظرف، استثنينا ما ينظر، يقول فقد استثنى من المبيع أمر مجهول، أو استثني من المبيع أمر مجهول، واستثناء المجهول مبطل للبيع إلا في هذه الصورة، فإنه لا يبطل إجماعا. إجماعا انتهى، انتهى أي كلام؟ انتهى ما حكاه في مفتاح الكرامة، وإلا هذا الشق الثاني من العبارة غير موجود في كتاب الإيضاح. والظاهر أن إطلاق الاستثناء، التفت جيدا، وردت هذه كلمة الاستثناء في البحث السابق، الاستثناء في الحقيقة يراد به تحديد ماذا؟ ما هو المبيع، يعني المبيع هو هذا ما عدا هذا، فيراد من الاستثناء تحديد المبيع وتعيين المبيع. ونلاحظ فيما نحن فيه أن البيع تعلق بأي شيء؟ بما بقي بعد الاستثناء. لا أننا بعنا شيء واستثنينا منه، ظاهر عبارة فخر المحققين أننا بعنا شيء واستثنينا منه، لا، هنا البيع تعلق بأي شيء؟ بما بقي بعد استثناء. فإن استثنينا ما ينذر فيكون البيع تعلق بماذا؟ بماذا؟ بما في الكيل. وإن استثنينا المكيل يكون البيع قد تعلق بما ينذر. والظاهر أن إطلاق الاستثناء باعتبار خروجه عن المبيع ولو من أول الأمر، فللاستثناء الحقيقي من المبيع يرجع إلى هذا. ثم إن الأقوال في تفسير المسألة ستة، نقرأ الأقوال بشكل سريع. الأول جواز الإنذار بشرطين. الشرط الأول من كون المنذر متعارف الإنذار عند التجار، يعني عادة التجار عندما يكيلون هذا المقدار متعارف أن يسقط من الكيل، وهذا الشرط الأول. الشرط الثاني وعدم العلم بزيادة ما ينذره، عدم العلم، شوف سوف يأتي، عدم العلم بالزيادة. أما بالنسبة لعدم العلم بالنقيصة مسكوت عنه، فقط الشرط ما هو؟ عدم العلم بالزيادة. وبهذا يفترق هذا القول عن القول الآتي. القول الآتي عدم العلم بالزيادة وعدم العلم بالنقيصة، وهو للنهاية، الشيخ الطوسي في النهاية والوسيلة وعن غيره. القول الثاني عطف النقيصة على الزيادة في اعتبار عدم العلم، يعني يشترط كم شرط؟ يشترط شرطان، الشرط الأول أن يكون متعارفا، الشرط الثاني عدم العلم بالزيادة والنقيصة، وهو للتحرير. الثالث اعتبار العادة، هذا كلام اللمعة، يأتي إن شاء الله الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.
Thank you.